الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يبارك فيك، وأهلا وسهلا، أشرف بك وبمقابلة أخواني ممن يشاهدوننا، بارك الله فيهم ووفقهم لكل خير.
في هذه الحلقة نشرح في كتاب القضاء، وما زلنا في باب الدعاوى والبينات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين. من الذين تعرض عليهم؟ أيهم اليمين؟ تعرض اليمين بالاتفاق على المدعى عليهم إذا لم يكن مع المدعي بينة، وإذا رفض المدعى عليهم أن يحلفوا هل ترد اليمين على المدعي أو لا ويقضى بالنكول؟ قال أحمد: يقضى بالنكول. وقال الشافعي: ترد اليمين، ولعل قولهم قول الشافعي أرجح، لأن فيه زيادة توثق، والمدعي ما ادعى بهذه الأمور إلا وعنده يقين بأنها ما ادعاه من ماله، وبالتالي لا إشكال في عرض اليمين عليه. إذن عرض اليمين في الأصل يكون على المدعى عليه، فإذا ادعي على جماعة فحينئذ يطلب منهم جميعا اليمين، ولكن إن عرض إن أدوا اليمين بترتيب فيما بينهم قبل منهم ذلك، وإلا فإن القاضي يقوم بتنظيم هذه اليمين. كيف يكون التنظيم بينهم؟ إن كان هناك مدعى عليه أصيل قدم، ثم يقدم كل واحد من المدعين بحسب كبر حجم مشاركته في المسألة المدعى فيها، وإن تساووا فحينئذ قال الجمهور يسهم بينهم، واستدلوا بهذا الحديث فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، فتوضع قرعة ليعرف أيهم الذي ينبغي تقديمه وأيهم يحلف قبل الآخر. قد استدل الجمهور بهذا على مشروعية القرعة وضرب السهام، قد خالف في ذلك الحنفية فقالوا هو نوع من أنواع الخرص والتخمين والبناء على الظنون المجردة، ولكن ما دام أنه قد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن، قال كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ونحو ذلك من النصوص، فدل هذا على مشروعية القرعة في التمييز بين الحقوق التي لا ينفصل بعضها عن بعضها الآخر. نعم.
وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
نعم. قوله: هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم، قال فيه: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة. حضرموت وكندة الأظهر أنها قبائل من قبائل العرب، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متخاصمين يرفعون الدعوة، وفيه تولي النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. هنا تمييز بين المدعي والمدعى عليه. كيف نميز؟ لأن القاضي يطالب المدعي بالبينة، فإذا لم يكن مع المدعي بينة ذهب إلى المدعى عليه وطلب يمينه. ومناط القضاء هو معرفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فبعضهم يقول بأن المدعي هو المتكلم أولا، وبعضهم يقول لا، المدعي من إذا ترك ترك، بحيث لو ترك الدعوة انتهت، بخلاف المدعى عليه فإنه لو ترك لم تنتهي الدعوة. وآخر قالوا المدعى عليه من العين المتنازع عليها بيده. فهذه علامات من علامات التفريق بين المدعي والمدعى عليه، وأساس القضاء في التفريق بينهما. ومن عرف أن يفرق بين المدعي والمدعى عليه أمسك بأول الطريق في باب القضاء. هنا الحضرمي تكلم فكأنه الآن أصبح مدعيا، فقال: يا رسول الله، إن هذا، يعني الكندي، قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، يقول نملكها سابقا وقد ورثتها من أبي. في إثبات الإرث في الأرض، فيه إثبات أن الأبناء يرثون من أبيهم. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي. فحينئذ أثبت وجود يده عليها، أزرعها. فهنا قرينة وضع اليد، هذه قرينة قوية تدل بطريق الظن على أن العين مملوكة لمن هي بيده، ليس له فيها حق. فإذا هنا أنكر الدعوى، لو أقر له بالحق لحكم له، والإقرار سيد الأدلة وحجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ أنا الآن عرفنا المدعي من المدعي، من الذي يطالب بالبينة؟ المدعي الذي ليس معه وضع يد على العين المتنازع فيها. فقال: لا، ليس عندي بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه، إذا لم يكن معك بينة يا أيها المدعي فلا سبيل للحكم إلا بيمين المدعى عليه، كما في الخبر السابق: ولكن اليمين على المدعى عليه. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، لا يتورع عن أن يحلف وهو كاذب، وليس يتورع من شيء، أي لا يدفع عن نفسه اليمين الكاذبة. وفي هذا أن السباب المتعلق بالدعوة في مجلس القضاء لا يؤخذ الإنسان به، لو تكلم عليه بمثل هذا الكلام خارج مجلس القضاء لعزر، لكن لما تكلم به في مجلس القضاء من أجل فائدة وثمرة فحينئذ عفي عنه. والأصل أن المسلم لا يذكر المسلم إلا بالخير، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، لا يذكر المسلم المسلم إلا بالخير، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي الحضرمي ليس لك منه إلا ذلك، أنت لم تحضر بينة، وبالتالي ننتقل إلى المدعى عليه ونطالبه باليمين. فانطلق المدعى عليه الكندي ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، يعني يوم القيامة. وفيه شدة إثم من حلف بيمين كاذبة ليقتطع مال غيره. ثم نعم،
قال رحمه الله: عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواهما مسلم.
قال عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع، أي من أخذ حق امرئ مسلم بيمينه، أي بيمين فاجرة كاذبة، فقد أوجب الله له النار، أي جعله من أهلها، وحرم عليه الجنة، يعني على سبيل الابتداء. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني هذه العقوبة الشديدة هل تتعلق بما بأخذ مال يسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيب من أراك. قضيب من أراك يعني السواك، يعني السواك. وفيه تحريم اليمين الكاذبة وعظم إثم اليمين الفاجرة التي يترتب عليها أخذ أموال الآخرين، وفيها وجوب أن يتورع الإنسان عن مال غيره، وفيها أن حكم القاضي بناء على اليمين الفاجرة لا يجعل المحرمات حلالا، وإلا لسلم من العقوبة.
قال رحمه الله: عن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
نعم. قال الأشعث: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فيه أن الخصومة لا تنقص من مكانة الشخص، فهم في عهد النبوة صحابة. وقال: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الرجوع إلى القضاء الشرعي في منازعات الناس وخصوماتهم، لا يترك الأمر للهوى ولا يترك الأمر لمن يحكم بخلاف الكتاب والسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث وهو مدعي: شاهداك يا أيها المدعي، هو البينة، أو يمين المدعى عليه. وذلك أن المدعى عليه الآن عنده وضع يد على هذه البئر. فقال الأشعث: إنه إذن يحلف ولا يبالي، أي لو رددت الأمر إلى يمينه فلن يتورع عن الحلف بيمين كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، يعني كاذب، لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفيه شدة إثم أولئك الذين يحلفون كذبا وزورا إذا تعلق بأيمانهم أخذوا حقوق الآخرين. وفي هذا الدليل والذي قبله إشارة إلى أن القاضي ينبغي به أن يعظ الخصمين وأن يذكرهما بالله جل وعلا.
وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينه فقضى بها بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد هذا الحديث جيد.
هذا الحديث وقع الاختلاف في رواته، فهذا اضطرب الرواة فيه واختلفوا، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم بسبب هذا الاختلاف. قوله في هذا الخبر عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة، فيه الرجوع إلى القاضي الشرعي فيما يحدث من المنازعات بين الناس، وفيه أن النزاعات قد تكون في المنقولات كما تكون في العقارات، فقال في دابة. قوله ليس لواحد منهما بينة، يعني لا يوجد شهود مع هذا ولا مع ذاك، والذي يظهر أيضا أنه ليس هناك وضع يد، إما أنه لا يوجد يد عليها، وإما أنها تحت يد رجل أجنبي كمستأجر، استأجر دابة ليركبها، فلما جاء يعيدها فإذا برجلين كل منهما يدعي أن الدابة له، ونسي من هي له، فحينئذ قال قضى بها بينهما نصفين لعدم وجود البينة في ذلك. نعم.
وروى أبو داود من حديث حمام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين.
نعم، هنا لا توجد يد، وكل من المتخاصمين عنده بينة، فلما تقابلت البينتان ولا نعلم من هو المدعي والمدعى عليه، قلنا تساقطت البينات، وبالتالي نثبت الملك لهما على نصفين. لكن لو عرفنا المدعي من المدعى عليه فإننا نطالب المدعي بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة طالبنا المدعى عليه باليمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي.
أنا عندي فإن أعطاه منها وفى أو وفى. نعم.
فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه وللبخاري. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم.
قلوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والمراد هنا كلام الرضا وليس المراد كلام المحاسبة. قال ولا ينظر إليهم، فيه إثبات هذا الفعل له، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. أولهم رجل على فضل ماء، يعني على ماء زائد، بالفلاة يعني بالصحراء، يمنعه من ابن السبيل أي من المسافر المحتاج إلى الماء، وفي هذا وجوب بذل الماء للمحتاج إليه إذا كنت مستغنيا عنه زائدا عن حاجتك. وقد ورد أن الناس شركاء في ثلاث منها الماء، فقيل بأن المراد الماء غير المحوز مثل مياه الآبار أو مياه الأنهار أو مياه الأمطار، أما ما كان محوزا من المياه فهذا مملوك، وبالتالي فلا يحق لأحد أن يستعمله إلا بإذن صاحبه. قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. رجل بايع رجلا بسلعة، يعني باعه السلعة بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، يعني كاذب. في شدة تحريم إثم منع المال ابن السبيل إذا كان زائدا عن الحاجة، ومنع الحلف كذبا من أجل تنفيق السلعة وإمرارها. قوله: رجل بايع رجلا، يعني بائع ومشتري سواء رجل أو امرأة، بسلعة بعد العصر. هنا استدل بعض العلماء بهذه اللفظة على أن اليمين يمكن أن تتغلظ، فإن القاضي قد يرى أن المدعى عليه قد يتهاون في اليمين إذا لم تكن مغلظة، فيقوم بتغليظها. والتغليظ له ثلاث وسائل: تغليظ في الزمان كما في هذا الحديث بعد العصر، وتغليظ في المكان كما عند الكعبة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تغليظ في اللفظ، تغليظ في الألفاظ. فبعض العلماء قال بمشروعية التغليظ بهذه الأمور الثلاثة، وخالفهم آخرون، وهذا الدليل دليل لمن يقول بمشروعية التغليظ في اليمين. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يصدق من حلف له بالله عز وجل. وقوله: ورجل بايع إماما، والمبايعة قد تكون باللفظ، وقد تكون بالمصافحة، وقد تكون بالاعتقاد. إذا اعتقد صحة ولاية هذا الوالي يقال عنه بايع، ولا يحسن ولا يجوز للإنسان أن يكون قلبه خليا من البيعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. البيعة أمر مشروع أن يكون وعبادة يتقرب بها لله عز وجل، وبالتالي ينبغي أن تكون نية الإنسان فيها الآخرة. بيعة الأئمة وأصحاب الولاية ينبغي أن نتقرب بها إلى الله، وأن نجعلها ديانة نعبد الله عز وجل بها. وبوجود الإمامة تسكن أحوال الناس، وتستقر أمورهم، ويبتعد عنهم الخوف، وينتشر الأمن، وبالتالي يتمكنون من مزاولة أمور عباداتهم وأمور دنياهم. وما إذا لم يكن للناس إمام فإن أحوال الخلق تضطرب ولا يأمنون، وبالتالي لا تزدهر أمورهم. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية وضع الأئمة. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي به أن يجعل مقصده ونيته في كل أموره للآخرة، يريد ما عند الله جل وعلا، ويريد أن تعلو درجته عند الله وأن يرضى الله عز وجل عنه. قال: فإن أعطاه، يعني هذا الرجل الثالث الذي لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، بايع إمامه للدنيا، إن أعطاه من الدنيا وفى وقام بالبيعة، وإن لم يعطه منها لم يفي. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يجعل البيعة أمرا شرعيا مقصودا به إرضاء الله والحصول على أجر الآخرة. لا نسمع ونطيع من أجل وظيفة أو من أجل راتب أو من أجل توفر المآكل والمشارب أو من أجل توفر الأموال، وإنما يسمع لصاحب الولاية ويطاع له ويوفى ويوفى ببيعته طاعة لله جل وعلا ورغبة في أجر الآخرة. نعم.
وعن عبد الله بن نشطاس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وأبو حازم البستي.
قوله من حلف على منبر هذا في دليل لمن يقول بمشروعية تغليظ اليمين، وأن من أنواع التغليظ التغليظ المكاني. قوله بيمين آثمة أي كاذبة، وصفها بالإثم لأن الإثم أثر وحكم من أحكام اليمين الكاذبة الفاجرة. تبوأ مقعده من النار يعني على سبيل الابتداء. نعم.
قال رحمه الله كتاب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم.
واصل.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
الشهادات هي البينة التي تثبت بها الحقوق، وبعضهم قال هي أحد أنواع البينات، وأدخل القرائن في البينات. والشهادة أقوى من القرائن لأن فيها تعليق الحكم بالذمم، وبالتالي يتعلق الحكم بذمة ذلك الشاهد، فهي أقوى من الكتابات وأقوى من الرهون وأقوى من غيرها من أنواع ما يثبت الحقوق، وذلك لأن الحق فيها يمكن أن يعلق بذمة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني بأفضل من يشهد، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يبادر بالشهادة. لكن في الحديث الآخر قال: ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون، يعني يبادرون بالشهادة، ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم الشهادة، وجاءت بهم على صفة الذم، فكيف نجمع بينهما؟ في الأول قال يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وفي الثاني قال يشهدون ولا يستشهدون. هناك ثلاثة طرق من طرق الجمع. الأول أن قوله ولا يستشهدون أي أن الناس لا يثقون فيهم فيشهدونهم على أمورهم، فلا يوجد تعارض، فالاستشهاد هنا على سبيل المشاهدة والتلقي، وليس على سبيل الأداء، بينما الحديث الأول على سبيل الأداء. الوجه الثاني أن الحديث الأول في من كان لا يعلم أن لديه شهادة فيأتي بها، والثاني في من يعلم أن عنده شهادة ولم تطلب منه، فينبغي به أن يتوقف حتى يخبر أصحاب الحق بأن لديه شهادة، ولا يأتي بها حتى يطلبوها منه. والقول الثالث في أن قولها الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني أنه يحقق الفعل المتعلق بإثبات ذلك الحق لأصحابه، وبذلك نعرف وجه الجمع بين هذين الدليلين. قال في حديث عمران بن حسين: إن خيركم قرني، فيه فضيلة الصحابة وعظم مكانتهم وأجلهم وعلو منزلتهم عند الله جل وعلا، ثم الذين يلونهم من التابعين. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهذا في فضل الصحابة وفضل التابعين ومن سار على طريقتهم. وفيه المنع من سب الصحابة والتحذير من سوء عاقبته دنيا وآخرة. قال: وفيه فضيلة القرون الثلاثة. قال عمران: فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون أي يبادرون للشهادة ولا يستشهدون إلى أنهم لا يوثق بهم، ويخونون أي لا يؤدون الأمانات إلى أهلها، ولا يؤتمنون أي لا يرضى الناس بأمانتهم، وينذرون ولا يوفون، لأن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ويظهر فيهم السمن في يعني في أبدانهم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قوله هنا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة على البقاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه ويتعلموا منه، وفي هذا الترغيب في ذهاب الإنسان لأهل العلم ليستفيد منهم. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم، وفيه عرض الإنسان ما لديه من العلم من أجل أن يستفاد منه. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فيه أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وأن الكبائر ليست على رتبة واحدة، بل بعضها أكبر من بعضها الآخر. وفيه تكرار اللفظة من أجل شد الأذهان وجعل الناس ينتبهون. ثم ذكر: وبعضهم قال ثلاثا، يعني ألا أنبئكم بأكبر ثلاث كبائر. قال: أولها الإشراك بالله، المراد به صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كمن صلى لغير الله، وكمن نذر لغير الله، وكمن دعا غير الله، والإشراك جريمة كبرى. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما ثانيتها فعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين يشتمل معنيين: إيذاءهما والتقصير في حقهما. والوالدين في الأصالة تطلق على الأب والأم، ولكن الأجداد يدخلون على جهة التبع. وأما الثالث فشهادة الزور، المراد بالزور الشهادة الكاذبة واليمين المتعلقة بخبر ماض يخالف به المتكلم الواقع. وشهادة الزور كبيرة من الكبائر لا تكفرها اليمين، اليمين المكفرة تكون عن الأمور المستقبلية، الأمور المستقبلية، أما الأمور الماضية فهذه الكذب فيها كذب في شهادة الزور، لا يشرع فيها كفارة يمين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، أي قد استند على شيء حوله، فجلس أي وثب جالسا لاهتمامه بالأمر. قال: فما زال يكررها شهادة الزور وقول الزور حتى. وفيه تكرار العلم، وفيه التنبيه بتكرار اللفظة. قال: حتى قلنا ليته سكت. ليس هذا منهم على جهة الرغبة في الرغبة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنهم أشفقوا عليه ورأوا أنه قد اهتم من ذكر شهادة الزور، وبالتالي رغبوا أن يبتعد عنه هذا الاهتمام وهذا التأثر بشهادة الزور وقول الزور، مما يدل على عظم إثم أصحابها، خصوصا إذا ترتب عليها ضياع الحقوق. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن ب بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
نعم. قوله إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي فيه التحري في أحوال الشهود والرواة، وطلب تزكية هؤلاء الشهود، وفيه أيضا أن المعتبر في العدالة من أحوال الشهود العدالة الظاهرة، وأما الأمور الباطنة فهذه إلى الله جل وعلا. وفي هذا أنه لا يشرع تنقيب السرائر التي تكون عند الناس، وأنه يكتفى بظواهرهم، إلا أن يظهر الإنسان أو يظهر منه بعد ذلك ما يدل على مراده وحقيقته. نعم.
وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة ثم وجد الجام بمكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال
لصاحبهم
وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم.
قوله وقال يعني قال البخاري، قال لي علي بن عبد الله بن المديني، يعني هذا يحكم بأنه متصل. قوله عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم، بنو سهم فخذ من قبيلة قريش، ومنهم عمرو بن العاص وجماعة، وقال مع تميم الداري، الداري نسبة إلى بني عبد الدار، وعدي بن بداء، خرجوا جماعة، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته يعني قدم تميم وعدي، فقد أهله وأولياؤه وورثته جاما من فضة، نوع من أنواع الحلي، مخوصا أي منقوش على صفة الخوص من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يعلمون عن هذا الجام ولا. ثم وجد الجام بمكة، يباع في مكة، فقالوا ابتعنا أي اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني أننا نشهد أن هذا الجام لصاحبهم وأن الجام لصاحبهم. قال وفائهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فهذا بيان لأحكام هذه الشهادات، جعلها الله شهادة وردها بوجود ما يكذبها، ولذلك استدل بهذه الواقعة على أن الشهادة ترد متى وجد ما يكذبها. نعم.
وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود وابن ماجة ورواته ثقات. وقال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو ابن عطاء عن عطاء بن يسار.
البدوي هو الذي يتنقل في البادية وليس من أهل المدن، وإذا شهد البدوي على صاحب القرية فإن جماهير أهل العلم يقولون تقبل شهادة البدوي، ولعموم النصوص التي وردت بقبول الشهادة. وبعض أهل العلم قال ترد، بعضهم قال لأن صاحب البادية الغالب فيه أن يكون من أهل الجهالة بالأحكام الشرعية، وغالبا أنهم لا يضبطون الشهادة على وجهها، وقد يحيلون الشهادة عن وجهها، وبالتالي تؤدي إلى معنى مغاير لحقيقة الأمر. والجمهور كما تقدم يقبلون شهادة البدوي ويتكلمون في هذه الرواية لأنها من رواية محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء هذا صدوق، وروايته من قبيل الحسن، ولكن رواه عن عطاء بن يسار وعطاء إمام، وقد روى عن عطاء جماعات كثيرة، فقالوا يبعد أن يتفرد محمد بن عطاء بن عمرو بن عطاء بهذا الخبر عن عطاء بن يسار، ولذلك تكلموا فيه.
عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود ومحمد وسليمان صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. وقال البخاري في صحيحه: وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا.
محمد بن راشد وسليمان بن موسى صدوقان، فحديثهما من قبيل الحسن، وكذلك شعيب والد عمرو صدوق، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبالتالي فالخبر حسن وليس من الأخبار الضعيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، أي من علم عنه الخيانة فيما سبق فإننا لا نمضي شهادته ولا نقبلها لوجود هذا السبب الطاعن في شهادته، ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. المراد بالغمر من كان مبغضا معاديا، وفيه أن العداوة من أسباب رد الشهادة. ولا ذي غمر على أخيه، فيه إشارة إلى وجود الأخوة الإيمانية، وبالتالي ينبغي أن تنتفي البغضاء بينهم. قال: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع الذي ينفق عليه أهل البيت كما ورد تفسيرها، وذلك لأن بينهم مشاركة ولأنهم أصحاب فضل عليه، وبالتالي لم تقبل شهادة القانع لأهل البيت. قال: وتجوز شهادته لغيرهم، يعني لغير أهل البيت، لكونه لا يتهم في شهادته لغير أهل البيت. وقال البخاري في صحيحه: وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. هذه اللفظة لفظة معلقة، لم يذكر الإمام البخاري من بينه وبين الصحابي أنس رضي الله عنه، وبالتالي هذا يقال له خبر معلق وأثر معلق، لم يذكر فيه بقية رواته. وقد ورد أن عند ابن أبي شيبة أنه سئل أنس عن شهادة العبيد فقال بأنها جائزة، قال: شهادة العبد جائزة، المراد بالعبد المملوك، وفيه قبول شهادة المملوك خلافا لبعض أهل العلم. فليس من شرط الرواية أن يكون ليس من شرط الشهادة أن يكون الشاهد حرا، بل يجوز أن يكون الشاهد مملوكا. والأصل أن الشهادة لا تقبل إلا من ذوي العدالة، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل. والعدالة تكون باجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر والابتعاد عما يخرم المروءة. ولكن هناك أيضا موانع تمنع من قبول الشهادة، منها وجود القرابة، ومنها وجود العداوة، ومنها وجود المصلحة بالشهادة. فهذه من أسباب أو من موانع قبول الشهادة. وهكذا ما ذكر في هذين النصين من أسباب قد تمنع، من أسباب تمنع من قبول الشهادة. وبالتالي نكون قد انتهينا من كتاب الشهادات. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومخرج التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا صلاحا لأحوال كل من يشاهدنا، ولكل طالب علم ينشر الخير والهدى في الناس، كما أسأله جل وعلا أن يعيدنا إلى شرعه ودينه، وأن يجعلنا من المتمسكين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله.